بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذه كلمة بعنوان أحكام في صلاة العيد. أيها الإخوة الفضلاء، إن العيد مناسبة عظيمة شرعها الله عز وجل لأهل الإسلام، شكرا لله تعالى على إتمام الصيام وحج بيت الله الحرام، ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره. ولذلك شرع شهودهما إظهارا لنعمة الله تعالى على العبد، وبيانا لعظمة هذا الدين العظيم الذي يأمر أهله بالاجتماعات المتكررة، بدءا من الاجتماع في صلاة الجماعة إلى ما هو أكبر منه وهو في صلاة الجمعة، إلى ما هو أكبر منه في صلاة العيد. فهذا هو الإسلام الذي يوحد بين أبنائه صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الأمور التي شرعت في عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن ذلك عيد الفطر، التكبير بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يشرع التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق من بعد غروب الشمس إلى الانتهاء من صلاة العيد في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأماكن، والتكبير المقيد يكون عقب الصلوات، صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيكون تكبيرا مقيدا. صفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو بغيرها من الصفات. وقد قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيجهر بالتكبير الرجال في المساجد والأسواق والبيوت، ويسر بالتكبير النساء لأنهن مأمورات بالتستر والحياء. ومما يشرع أيها الإخوة في يوم العيد وفي صبيعته بالتحديد، أن يأكل المسلم قبل الذهاب إلى صلاة العيد في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وذلك لأنه كل يوم يكون صائما في شهر رمضان، فإذا جاء صبيحة العيد أظهر الإفطار وهذه الشعيرة العظيمة. ولأنه لا يجوز صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى لأنها أعياد أهل الإسلام، كذلك من السنن في يوم العيد أن يخرج إليها ماشيا، يخرج إلى المصلى العيد أو إلى الجامع الذي تقام فيه صلاة العيد، أن يخرج المسلم إليها ماشيا إذا كان لا يشق عليه يخرج إليها ماشيا لا راكبا إلا من عذر، فمن كان لم يكن له مركوب مكان بعيد لا يستطيع الذهاب ماشيا فإنه يركب في سيارته أو نحوها إلى المسجد أو إلى مصلى العيد، وذلك إذا كان عاجز عن المشي أو المكان بعيد عن مصلى العيد، لأن هذه من السنن، المشي إليها من السنن المشروعة وليست من الأمور الواجبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. في رواية كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقيل في يعني الحكم في هذا أن يشهد له الطريق الذي ذهب فيه إلى تلك العبادة، وكذلك أن يلتقي بأكثر من أخ في الله وأخ من أهل الإسلام فيسلم عليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، صحيح الإمام الألباني رحمه الله. كذلك من السنة المشروعة في يوم العيد الاغتسال قبل الذهاب لمصلى العيد، وهما المستحبات، كذلك التجمل، لبس أحسن الثياب، وأن يتطيب الإنسان لأنه سيكون في مجامع المسلمين ومنها مجمع العيد، ويلبس أحسن الثياب قياسا على خروجه للجمعة، وكما يخرج إلى الجمعة مغتسلا متجملا متطيبا فكذلك يخرج إلى العيد من باب أولى، لأن الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي وهذا عيد المسلمين السنوي، فيذهب إلى مجامع الناس في أحسن ثوب وبأجمل هيئة وبأفضل رائحة. كذلك من السنة المشروعة في يوم العيد التهنئة بحصول العيد، فيدعو المسلمين بعضهم لبعض بهذه المناسبة الطيبة، سواء كانت عن طريق رسائل نصية أو كانت مباشرة. لما روي في الأثر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إسناده حسن. وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي بعض الروايات رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم، أو بغيرها من العبارات التي فيها تهنئة، فإنه يجوز للمسلم أن يهني غيره بذلك، ولكن ويدعو كذلك لإخوانه، ولكن لا يقول في دعائه كما نسمع اللهم اغفر لك إن شاء الله، اللهم ارحمك إن شاء الله، عمرة، حجة إن شاء الله، زوجة صالحة إن شاء الله. فإذا دعا الإنسان لإخوانه يوم العيد فلا يذكر المشيئة في دعائه، ولا يقول كذلك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، لا يذكر هذا، إنما يقول تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم بدون ذكر المشيئة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. في رواية: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. أيها الإخوة، من الأمور التي يذكر بها في يوم العيد صلة الأرحام والأقارب، لأن الله عز وجل أمر بذلك ونهى عن القطيعة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن الأخطاء ألا يلتقي الأقارب إلا في يوم العيد، أو لا يحصل منهم اتصال بعضهم لبعض إلا في يوم العيد. فصلة الرحم ليست هي فقط في يوم العيد، بل هي في يوم العيد في غير يوم العيد. كذلك أيها الإخوة، من الأخطاء أيضا في يوم العيد مصافحة النساء الأجنبيات، وخاصة من الأقارب، فبعضهم يقبل في على رأس القريبة الأجنبية بنت العم أو ابنة الخال ونحو ذلك، أو الجارة، فيقبل في رؤوسهن أو في أيديهن، وهذا أمر منهي عنه، لأن المسلم يجب عليه أن يتورع عن مثل هذه الأشياء. وكما ورد في الحديث: لأن يدخل مخيط من حديد في يد أحدكم خير لهم من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه من الأخطاء التي تقع في المجتمعات الإسلامية، حصول الاختلاط بين الأقارب رجال النساء، ولو كنا أجنبيات عن الرجال. كذلك من الأمور التي أحب التنبيه عليها في يوم العيد، ألا يترك الآباء والأمهات ومن له ولاية على من تحت أيديهم الذرية بدون رقابة ولا متابعة في يوم العيد، فيترك لهم الحبل على الغارب كما يقال، للنظر للفواحش وفعل المنكرات ومشاهدة الأشياء محرمة أو ممارستها والتأثر بوسائل الاتصال الحديثة أو القناة الفضائية ورؤية ما لا يحل رؤيته. كذلك أن يتركوا لأولادهم ومن تحت أيديهم الحرية في ترك الصلاة والنوم عنها، وخاصة صلاة الظهر، لأن الناس يسهرون في ليلة العيد ويواصلون الذهاب إلى أداء صلاة العيد وينامون قبل الظهر غالبا، فينامون عن صلاة الظهر وينامون عن صلاة العصر خاصة والعياذ بالله. ولا يجوز النوم عن الفريضة، بل يجب الحرص، كل الحرص، على تربية الأنفس والأولاد على فعلها وعدم النوم وإضاعة عن الصلاة والنوم عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلنحذر غاية الحذر على أنفسنا من عذاب الله، كذلك على أولادنا ومن يعز علينا، أن ندلهم على طاعة الله وننهاهم عن معصية الله، حتى ننجو وإياهم من عذاب الله في الآخرة. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة من بعض الأحكام اليسيرة في يوم العيد، الفطر المبارك وعيد الأضحى. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونجعل هذا العيد القادم علينا عيد خير وبركة وعز للإسلام وأهله، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان عوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذه كلمة بعنوان أحكام في صلاة العيد. أيها الإخوة الفضلاء، إن العيد مناسبة عظيمة شرعها الله عز وجل لأهل الإسلام، شكرا لله تعالى على إتمام الصيام وحج بيت الله الحرام، ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره. ولذلك شرع شهودهما إظهارا لنعمة الله تعالى على العبد، وبيانا لعظمة هذا الدين العظيم الذي يأمر أهله بالاجتماعات المتكررة، بدءا من الاجتماع في صلاة الجماعة إلى ما هو أكبر منه وهو في صلاة الجمعة، إلى ما هو أكبر منه في صلاة العيد. فهذا هو الإسلام الذي يوحد بين أبنائه صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الأمور التي شرعت في عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن ذلك عيد الفطر، التكبير بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يشرع التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق من بعد غروب الشمس إلى الانتهاء من صلاة العيد في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأماكن، والتكبير المقيد يكون عقب الصلوات، صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيكون تكبيرا مقيدا. صفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو بغيرها من الصفات. وقد قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيجهر بالتكبير الرجال في المساجد والأسواق والبيوت، ويسر بالتكبير النساء لأنهن مأمورات بالتستر والحياء. ومما يشرع أيها الإخوة في يوم العيد وفي صبيعته بالتحديد، أن يأكل المسلم قبل الذهاب إلى صلاة العيد في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وذلك لأنه كل يوم يكون صائما في شهر رمضان، فإذا جاء صبيحة العيد أظهر الإفطار وهذه الشعيرة العظيمة، ولأنه لا يجوز صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى لأنها عيد أهل الإسلام. كذلك من السنن في يوم العيد أن يخرج إليها ماشيا، يخرج إلى المصلى العيد أو إلى الجامع الذي تقام فيه صلاة العيد، أن يخرج المسلم إليها ماشيا إذا كان لا يشق عليه، يخرج إليها ماشيا لا راكبا إلا من عذر، فمن كان لم يكن له مركوب مكان بعيد لا يستطيع الذهاب ماشيا فإنه يركب في سيارته أو نحوها إلى المسجد أو إلى مصلى العيد، وذلك إذا كان عاجز عن المشي أو المكان بعيد عن مصلى العيد، لأن هذه من السنن، المشي إليها من السنن المشروعة وليست من الأمور الواجبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. في رواية كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقيل في يعني الحكم في هذا أن يشهد له الطريق الذي ذهب فيه إلى تلك العبادة، وكذلك أن يلتقي بأكثر من أخ في الله وأخ من أهل الإسلام فيسلم عليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، صحيح الإمام الألباني رحمه الله. كذلك من السنن المشروعة في يوم العيد الاغتسال قبل الذهاب إلى مصلى العيد، وهم المستحبات، كذلك التجمل، لبس أحسن الثياب، وأن يتطيب الإنسان لأنه سيكون في مجامع المسلمين ومنها مجمع العيد، ويلبس أحسن الثياب قياسا على خروجه للجمعة، فكما يخرج إلى الجمعة مغتسلا متجملا متطيبا فكذلك يخرج إلى العيد من باب أولى، لأن الجمعة هي عيد المسلمين الأسبوعي وهذا عيد المسلمين السنوي، فيذهب إلى مجامع الناس في أحسن ثوب وبأجمل هيئة وبأفضل رائحة. كذلك من السنة المشروعة في يوم العيد التهنئة بحصول العيد، فيدعو المسلمين بعضهم لبعض بهذه المناسبة الطيبة، سواء كانت عن طريق رسائل نصية أو كانت مباشرة. لما روي في الأثر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إسناده حسن. وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي بعض الروايات رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم، أو بغيرها من العبارات التي فيها تهنية، فإنه يجوز للمسلم أن يهني غيره بذلك، ولكن ويدعو كذلك لإخوانه، ولكن لا يقول في دعائه كما نسمع اللهم اغفر لك إن شاء الله، اللهم ارحمك إن شاء الله، عمره حجه إن شاء الله، زوجة صالحة إن شاء الله. فإذا دعا الإنسان لإخوانه يوم العيد فلا يذكر المشيئة في دعائه، ولا يقول كذلك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، لا يذكر هذا، إنما يقول تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم بدون ذكر المشيئة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. في رواية: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. أيها الإخوة، من الأمور التي يذكر بها في يوم العيد صلة الأرحام والأقارب، لأن الله عز وجل أمر بذلك ونهى عن القطيعة كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن الأخطاء ألا يلتقي الأقارب إلا في يوم العيد، أو لا يحصل منهم اتصال بعضهم لبعض إلا في يوم العيد. فصلة الرحم ليست هي فقط في يوم العيد، بل هي في يوم العيد وفي غير يوم العيد. كذلك أيها الإخوة، من الأخطاء أيضا في يوم العيد مصافحة النساء الأجنبيات وخاصة من الأقارب، فبعضهم يقبل في على رأس القريبة الأجنبية بنت العم أو ابنة الخال ونحو ذلك، أو الجارة، فيقبل في رؤوسهن أو في أيديهن، وهذا أمر منهي عنه، لأن المسلم يجب عليه أن يتورع عن مثل هذه الأشياء. وكما ورد في الحديث: لأن يدخل مخيط من حديد في يد أحدكم خير لهم من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه من الأخطاء التي تقع في المجتمعات الإسلامية، حصول الاختلاط بين الأقارب رجال النساء، ولو كنا أجنبيات عن الرجال. كذلك من الأمور التي أحب التنبيه عليها في يوم العيد، ألا يترك الآباء والأمهات ومن له ولاية على من تحت أيديهم الذرية بدون رقابة ولا متابعة في يوم العيد، فيترك لهم الحبل على الغارب كما يقال، للنظر للفواحش وفعل المنكرات ومشاهدة الأشياء محرمة أو ممارستها والتأثر بوسائل الاتصال الحديثة أو القناة الفضائية ورؤية ما لا يحل رؤيته. كذلك أن يتركوا لأولادهم ومن تحت أيديهم الحرية في ترك الصلاة والنوم عنها، وخاصة صلاة الظهر، لأن الناس يسهرون في ليلة العيد ويواصلون الذهاب إلى أداء صلاة العيد وينامون قبل الظهر غالبا، فينامون عن صلاة الظهر وينامون عن صلاة العصر خاصة والعياذ بالله. ولا يجوز النوم عن الفريضة، بل يجب الحرص، كل الحرص، على تربية الأنفس والأولاد على فعلها وعدم النوم وإضاعة عن الصلاة والنوم عنها. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلنحذر غاية الحذر على أنفسنا من عذاب الله، كذلك على أولادنا ومن يعز علينا، أن ندلهم على طاعة الله وننهاهم عن معصية الله حتى ننجو وإياهم من عذاب الله في الآخرة. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة من بعض الأحكام اليسيرة في يوم العيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونجعل هذا العيد القادم علينا عيد خير وبركة وعز للإسلام وأهله، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.